ورحمة الله وبركاته، ولكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة القيمة عبر إذاعة طهران، لكم منا كل التحايا.
أحييكم دكتور حسن. سؤالي الأول إليكم، لماذا اتجهت الإدارة الانتقالية في سوريا إلى تقييد نشاط الفصائل الفلسطينية؟ وما الإجراءات الملموسة التي تم تنفيذها برأيكم؟
بالإدارة الجديرة هي الآن باتت تظهر ما كانت تخفيه في بداية تأسيس الحركة الانقلابية على الرئيس بشار الأسد، بمعنى أن لديها برنامج عمل بالأصل كان قد صرح عنه أكثر من مسؤول أمريكي، وحتى نتنياهو نفسه أعلن بأنه هو من ساند الجولاني في حربه ضد الرئيس بشار الأسد. كل هذه الخطوات ليست مجانية،
نعم،
إنما هي تهدف لتنفيذ برنامج أمريكي صهيوني يبدأ بتقييد المقاومة وبنقل سوريا من موقع المقاومة إلى الموقع المسالم مع العدو الصهيوني بالحد الأدنى. هذا لم نقل أن نقل بأنه سيكون في طليعة المطبعين وطليعة من يفتح العلاقات السلمية والإيجابية مع العدو الإسرائيلي. وخير دليل على ذلك ما فعله منذ اللحظة الأولى عبر تصريحاته بأنه لن تكون هناك مواجهات مع العدو الإسرائيلي، إنما سيكون هناك حالة سلم، هذا بمضمون كلامه.
نعم،
سمعنا بأن هناك تضييق عملي وميداني على قادة المقاومة في سوريا، منهم من خرج ومنهم تحت ما يسمى أو ما يشبه بالإقامة الجبرية، ولكن دون أي نشاط عملي ميداني لهذه الفصائل. هذه هي الخطوة الأولى من أجل تنفيذ البرنامج الكامل بدحر أو بترحيل المقاومة في سوريا.
نعم،
يعني القيادات الفلسطينية في سوريا سيتم طردها من سوريا نتيجة الموقف الذي تبناه أو الذي يعمل عليه الجولاني،
نعم.
وطبيعة الحال هذا ما هو مفروض ومطلوب منه.
طيب دكتور حسن إبراهيم، كيف أثرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق على أوضاع الفصائل؟ وما النقاط غير المعلنة في الاتفاق بين عباس والشرع؟
بالنسبة للرئيس الفلسطيني، لماذا لم يذهب الرئيس الفلسطيني في زمن الرئيس بشار الأسد؟ لماذا لم يزر سوريا؟ لماذا لم يقم علاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة التي فعلا هي تقاوم؟ نعم، الرئيس الفلسطيني هناك أيضا مشروع عليه واجب التنفيذ، بدءا من الضفة الغربية وتصريحاته والمؤتمر الذي أجراه منذ مدة في فلسطين وفي الأردن وفي غير في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة، يطالب بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية ذاتها داخل فلسطين، فكيف الحال به في خارج فلسطين؟
نعم،
الرئيس محمود عباس أيضا هو أداة تنفيذية للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، هو الناطق الرسمي باسم القوات الفلسطينية بين هلالين، هذا ما يعني بأنه الصفة الرسمية، وعندما يتنازل أو يتخلى أو يطعن أو يغدر بالمقاومة الفلسطينية يقال بأن الشعب الفلسطيني هو الذي يريد هذه المسألة، بالتالي على كل الفصائل الفلسطينية أن تستسلم، أن تكمل ما بدأه محمود عباس من حالة الاستسلام. أيضا زيارة عباس إلى لبنان كانت زيارة تتعلق بالمخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان. نحن بطبيعة الحال لا نريد أي سلاح متفلت سواء فلسطيني أم لبناني أم غير ذلك، يعني حتى في لبنان هناك أسلحة متفلتة صنيعة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما لا يؤتى على ذكره. بالنسبة لزيارته إلى بيروت، كانت محصلتها إعلان بأنه ستكون بعد النصف من حزيران تجريد المخيمات، 3 مخيمات ابتداء من بيروت. هذه النقطة جدا مهمة، جدا حساسة.
نعم.
قد تندلع الاشتباكات ما بين الجيش اللبناني الذي ستولى هذه المهمة وبين هذه المخيمات. فعلا هذه النقطة حساسة جدا. أعتقد بأنه نفس الحوار، نفس المضمون، نفس الرسالة ينقلها إلى الجولاني في سوريا من أجل تجريد المخيمات الفلسطينية من السلاح وعدم المطالبة بالعودة إلى فلسطين. المشروع الأمريكي لا سيما بعد ترامب يقول بأن غزة ستكون لترامب. العدو الصهيوني يقول بأن كل فلسطين هي للصهاينة، لذلك لا داعي لعودة الفلسطينيين إلى فلسطين. محمود عباس هو يعمل على هذا المبدأ، هو ينفذ هذه التعليمات سواء في لبنان أم في سوريا، وقد نرى له زيارات إلى بعض الدول العربية لا سيما إلى تونس في هذا الإطار. يعني سيقول بأن على الفلسطينيين أن يستوطنوا في الأماكن الموجودين فيها ولا يفكروا بالعودة أو بحق العودة، وهذا عمل إجرائي ميداني لقتل القضية الفلسطينية.
طيب دكتور، ما دور المطالب الأمريكية في رفع العقوبات عن سوريا في استهداف الفصائل الفلسطينية؟
الأمريكي لا يعطي شيئا بالمجان، لا بل على العكس، الأمريكي يقتل ويدمر من أجل تنفيذ أهدافه، فكيف به أن يعطي شيئا مجانيا سواء للفلسطينيين أم للبنانيين أم للسوريين أم حتى للدول الأوروبية أو حتى لروسيا أو للصين وما إلى هنالك. يعني الأمريكي يعمل فقط وفق مصلحته الخاصة، حتى مع العدو الإسرائيلي هو يستفيد، هو يعطي الأوامر للعدو الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين من أجل المصلحة الأمريكية. يعني العدو الإسرائيلي، الصهاينة هم أدوات أمريكية لتنفيذ المآرب الأمريكية. فيما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، هذه العقوبات بالأصل فرضت على الشعب السوري وعلى الرئيس بشار الأسد دون وجه حق وبمظلومية تامة لهذا الشعب وخنق الرئيس بشار الأسد والشعب السوري. اليوم هم يقولون أنهم سيبدأون برفع هذه العقوبات.
نعم.
نحن سمعنا أولا ما شاهدناه في مقابلة ترامب مع الجولاني، حركة الإذلال الذي وصل إليها الجولاني، هذا أولا. ثانيا،
نعم،
هو لا مانع لديه بأن يستوطن الأمريكيون في الشمال الشرقي السوري في مناطق النفط السوري ونهبها، أيضا لا يمانع في استيطان العدو الإسرائيلي الذي وصل إلى مشارف العاصمة دمشق، أيضا لا يمانع في توطين ومواصلة احتلال الأتراك للشمال السوري مقابل أن يبقى هو على الكرسي. هذه مقابل أن يبقى هو على الكرسي، يعني هو أداة تنفيذية، هو ليس رئيسا بمعنى الرئيس السيادي الحر على الإطلاق، هو فقط رجل تنفيذي. وقد سمعنا مقولة أمريكية حديثة جدا منذ عدة أيام تقول بأنكم ستشهدون تطورات غير طبيعية بهذا المعنى في سوريا، ليس بعد عدة أشهر ولكن بعد أسابيع. يعني الجولاني في مرحلة الخطر من العدو الأمريكي، هو أدى ما عليه ولكن سيكون الدور لفصيل آخر، هذه المرة سيكون الدور لداعش نفسها. يعني ما هو كان لتنظيم جبهة النصرة سيكون الدور اللاحق لجبهة داعش.
نعم.
يعني نحن نتوقع أن تستولي داعش على الدولة السورية أيضا لمرحلة مؤقتة وليست لمرحلة دائمة، لأن هذا المخطط الأمريكي سيستمر في سوريا، وشيئا فشيئا يعني لا قيمة لرفع العقوبات عن سوريا طالما أن الدم سيجري وأن القتل والذبح على الهوية وعلى الخلفية الطائفية بغض النظر عن الخلفية السياسية. يعني ما نفع كل هذا الاقتصاد الذي لن يعود هذا الاقتصاد إلى ما كان عليه في زمن الرئيس بشار الأسد، ولكن هناك بعض محاولات النفاق الأمريكي.
نعم.
ما نفع هذا الاقتصاد بظل عدم وجود ناس يستطيعون الشراء والبيع أو الحياة الاقتصادية؟
طيب، هنا نتوقف وقفة قصيرة وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم. من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعود إليكم ونعود إلى ضيفنا الكريم دكتور حسن إبراهيم. كيف انعكست الإجراءات السورية على الفصائل الفلسطينية عمليا برأيكم؟
بداية، عندما أعلن نتنياهو وفريقه الأمني بإعادة رفاة العميل الصهيوني من سوريا والوثائق المتعلقة به، هو كان قد احتجز قائد الجبهة الشعبية وبعض العناصر المقاومة الذين لهم علاقة بهذا العميل، الذين يحتجزون رفاته ويحتجزون المستندات.
نعم.
وتقول المصادر بأن من حقق مع هؤلاء المقاومين ليس الجولاني، إنما بالاعتقاد الأغلب أنهم صهاينة أو أمريكيين، يعني الأشخاص الأفراد هم أمريكيون أو صهاينة. إذا كانت هذه نقطة البداية في التضييق على المقاومة في سوريا، على المقاومة الفلسطينية الموجودة في سوريا، هذه لحظة الانطلاق. وأيضا هناك حالات أخرى بدأت بالتضييق العملي الميداني من أجل خلع الدولة السورية عن المساندة للقضية الفلسطينية. نحن شهدنا طيلة أكثر من 50 سنة من حكم آل الأسد لسوريا، كانوا أصدق الدول العربية مع القضية الفلسطينية، لم يتراجع لا الرئيس حافظ الأسد ولا الرئيس بشار الأسد في نصرة هذه القضية، بل اعتبروها بأنها قضية الأمة العربية، وأي مساس بهذه القضية سيطال سوريا نفسها. لذلك هم من المصلحة الوطنية والمصلحة القومية كانوا يساندون القضية الفلسطينية من أجل حفظ الفلسطينيين وأرض فلسطين ومواجهة العدو الإسرائيلي ومواجهة العدو الأمريكي. هذا كله كان في زمن الرئيس بشار الأسد والرئيس حافظ الأسد.
نعم.
اليوم الجولاني يقدم تنازلات، يقدم ما يريده الأمريكي، ما يريده العدو الإسرائيلي، ما تريده بعض الأنظمة الداعمة لهذا المشروع الجولاني في سوريا. لذلك نحن لا نستغرب ما يقدم عليه، بل نتوقع أكثر من ذلك. نتوقع أن يكون هناك حتى صراع داخلي مع كل من يطالب بالقضية الفلسطينية أو يدعم القضية الفلسطينية، لأنه من وجهة نظر هذا الجولاني بأنه لا يريد مواجهة مع الصهاينة أو مع الأمريكيين. هذه قاعدة يعتمدها أغلب الدول العربية، إن لم نكن الجميع، يعني باستثناء كم دولة عربية، هو يسير بهذا الركب.
نعم.
هناك مصادر تتحدث بأنه لا يمانع على الإطلاق من التطبيع، لا يمانع التطبيع.
نعم.
مع العدو الإسرائيلي. هذه كلها مندرجات تأتي في سياق العلاقات الجيدة ما بين الجولاني والعدو الإسرائيلي، وهذا ما أعلنه نتنياهو كما ذكرت قبل قليل.
طيب دكتور، سؤالي الأخير إليكم، هل من أدوار عربية أو إقليمية غير الدور الأمريكي فيما شهدته الساحة السورية حيال حظر عمل الفصائل الفلسطينية؟
بطبيعة الحال الدول العربية ليست بريئة وليست حيادية، لا بالمعنى الإيجابي ولا بالمعنى السلبي. الدول العربية هي شريك مطلق وشريك كامل للعدو الإسرائيلي في مسألة الهجوم الصهيوني على غزة، أيضا في مسألة الضغط على الجولاني من أجل العلاقات الجيدة مع العدو الإسرائيلي، أيضا في الضغط من أجل طرد المقاومة الفلسطينية من سوريا، أيضا من أجل فتح المسار التقسيمي لسوريا. يعني ما من يقبل باستيلاء التركي على الشمال والأمريكي والإسرائيلي وهو يسيطر فقط على قلب العاصمة، هذا كله بضغط عربي وأمريكي وإسرائيلي وتركي.
نعم
العرب نحن شهدناهم ليس من اليوم، إنما منذ اللحظة الأولى لقيام هذا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، هذه الأنظمة العربية هي كانت عميلة وما تزال عميلة لهذا العدو الإسرائيلي، وأن اختلفت بعض الأقنعة الخارجية. يعني من يدعم العدو الإسرائيلي في قتل أطفال غزة ونساء غزة لن يتوانى عن طرد المقاومة في سوريا. لديهم أكثر من مكسب بهذا الموضوع. الأول قتل القضية الفلسطينية، لأن هذه القضية تشكل قلقا عميقا لهذه الأنظمة. ثانيا لديهم رغبة بالتحكم الميداني المباشر بالقيادة السورية، وهذا ما يحققونه اليوم. ثالثا لديهم المصالح الداخلية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو حتى بين الهلالين الطائفية العنصرية. نحن لا نقول بأن أهل السنة هم هكذا، لا، نقول بأن هذه الأنظمة وأغلبها يتبع المعتقد الوهابي التكفيري، من هنا تنطلق المصلحة حتى ضد أهل السنة أنفسهم، ليس فقط ضد العلويين والطوائف الأخرى، بل حتى من أهل السنة. والمعروف بأن سوريا هناك أكثرية شعبية تعتنق المذهب السني، وبطبيعة حال أهل سوريا ليسوا طائفيين، ليسوا تكفيريين، إنما منفتحين على الآخر. حتى هؤلاء يتعارض موقفهم مع الموقف الوهابي لهذه الأنظمة العربية.
نعم
يعني هذا الخليط العربي، هذه المواقف العربية، هذا الضغط العربي على الجولاني سيؤدي إلى كسر، هم يعملون على كسر القضية الفلسطينية، على قتل كل ما يتعلق بفلسطين، من أجل أن يتم المسار الانفتاحي المطلق لبعض هذه الدول التي تحتج أو تتذرع بوجود بعض العوامل الخارجية العربية أو حتى الفلسطينية. هي تؤخر علاقاتها العلنية، وهي تقوم بعلاقات باطنية غير مرئية. ولكن نحن نشهد بشكل عام بشكل كامل كل هذه العلاقات، سواء من السعودية أو من الإمارات أو حتى بعض الدول الأخرى. يعني سوريا تسير ضمن المصلحة، ضمن الخط الاستسلامي لهذا المسار العربي، يبدأ كما ذكرت من طرد المقاومين والمقاومة ورجال المقاومة والقيادات المقاومة
نعم
الفلسطينية من سوريا.
ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم المحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم وشكرا لإجاباتكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
ولكم كل الشكر ولكم كل الامتنان، ونحن بالخدمة إن شاء الله، وعليكم السلام والإكرام، وللمستمعين جميعا لكم أسمى التحايا.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها لكم في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بكم عبر برنامج جوهرة الشرق. رجينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، كانت النساء في العهد التيموري عشن عادة في المجتمع ضمن أطر اجتماعية وأسرية خاصة، كما كان الحال في العهود التاريخية الأخرى. وفي هذا العهد كان المجتمع الإيراني ما يزال يعيش تحت تأثير المواضعات والموروثات السابقة، وكان دور النساء فيه محدودا بشكل رئيس بالأسرة والقضايا المتعلقة بإدارة شؤون المنزل. ومع ذلك فقد كان للنساء حضور أكثر فاعلية في بلاط التيموريين، وخاصة في بلاطي شاهرخ التيموري والسلطان حسين بايقرا، وكان البعض منهن يؤدين الأدوار كمستشارات وداعمات للفن والثقافة، بل وحتى في السياسة.
وكانت هؤلاء النساء يؤدين دورا أساسيا في إدارة البلاط ودعم الفن والثقافة. وعلى سبيل المثال، فقد كان لزوجات شاهرخ التيموري مثل تركان خاتون تأثير في السياسات الثقافية والاجتماعية، وكانت النساء يعتبرن داعمات للأعمال الفنية، بل وحتى خالقات لها، وخاصة في مجال الفن والأدب. وكانت بعض النساء في البلاط التيموري يكتبن الأشعار والأعمال الأدبية، وفي الحقيقة فإنهن لم يكن ناشطات في المجالات الفنية مثل الشعر والموسيقى فحسب، بل وفي الشؤون السياسية والاجتماعية أيضا.
وفي هذا العهد كانت حقوق النساء محدودة بشكل عام بالحقوق التي كانت تنضوي في إطار القوانين الشرعية والاجتماعية آنذاك، ولم يكن بمقدور النساء في معظم الحالات أن يتمتعن بالكثير من الحريات، وكان معظم أدوارهن الاجتماعية محدودا بإدارة شؤون المنزل وإنجاب الأطفال. وكان حق النساء في التملك في مستوى متدنٍ، وخاصة في المدن، وكن تحت كفالة ورعاية آبائهن وأزواجهن.
نعم، ورغم أن النساء في العهد التيموري لم يكن باستطاعتهن أن يشاركن في الأنشطة الاقتصادية بشكل مستقل عن الرجال، ولكنهن في بعض الحالات وخاصة في الأسر الغنية والبلاطي كنا يمتلكن العقارات والأموال التي كانت تمكنهن من التدخل في بعض الأمور الاقتصادية، وكانت هذه الحالات مقتصرة بشكل رئيس على بلاط التيموريين وبين الطبقات الاجتماعية الأرستقراطية.
وكان الكثير من النساء في بلاط التيموريين يدعمن الفنون التشكيلية والشعر والموسيقى والعلم. وفي الحقيقة فإن هؤلاء النساء كن يعتبرن مستشارات فنيات وثقافيات، وخاصة في مجال دعم الشعراء والفنانين. وفي مجال الشعر والأدب عمدت بعض النساء في البلاط التيموري إلى نظم الشعر وتركن أعمالا قيمة، ومن بين النماذج البارزة في هذا المجال شواعر مثل
فاطمة خانوم التي كانت معروفة بنظم الشعر في بلاط التيموريين، وكانت أعمالها تحظى بالاهتمام في الأوساط الأدبية.
مستمعينا الكرام، كان لجوهر شاد دور مؤثر وكفاءة عالية في مجال التطور الثقافي والتقدم الحضري وتحسين الأوضاع العامة باعتبارها السيدة الأولى في دولة شاهرخ، كما كان لها أيضا دور مرموق في تحسين أوضاع المرأة. ولكن الجو العام الناجم عن الموروثات القديمة للمجتمع والتي اختلطت للأسف مع القيم الدينية، ويبدو أنها أصبحت مستحيلة الانفصال عنها بالتزامن مع عهد جوهرشاد بيغم، كان هذا الجو يمارس الضغط على نزعة جوهرشاد إلى العلم فيما يتعلق بالنساء، ولم يكن بمقدورها أن تتحرك بما يخالف التيار الذي كان سائدا في المجتمع، لأن التهم الاجتماعية بالانحراف كان لابد أن توجه إلى هذه السيدة الراعية للثقافة.
أيها الأحبة، لقد كانت الروح الجماعية باعتبارها الثقافة العامة للمجتمع تمثل ما يشبه قوس قزح المتعدد الألوان المؤلفة من لون ظاهر الدين والعرف والتقاليد الموروثة من العهود السابقة والخرافات والنظم العديمة القيمة التي كان تجاوزها يستتبع اتهام الشخص بانعدام الغيرة، ولم تتمكن مظاهر التعصب الجنسي بين المرأة والرجل الذي كان يحكم هيمنته في قالب النظام الإقطاعي ليسمح للنساء بأن يدرسن ويمارسن الأنشطة الثقافية والاجتماعية. لقد كان على النساء أن يلازمن البيوت وأن يعملن في الزراعة فضلا عن التدبير المنزلي، ولم تكن الروح العامة للمجتمع تستوعب أن تتلقى النساء التعليم بشكل عام وممارسة النشاطات الاجتماعية.
إن الأوضاع الاجتماعية المتحجرة والرؤى العمياء فيما يتعلق بالمرأة والتي لها تاريخ طويل كانت قد تركت تأثيرها في هذا المجال على جو مدينة هرات الثقافية في ذلك العهد. ورغم أن الأغلبية الساحقة من سكان هرات كانت من المسلمين، ومن الواضح أن الدين الإسلامي له توصيات أساسية للمرأة والرجل في مجالات التعليم والنشاطات الثقافية وتطور الحضارة، وإنه لم يحرم أبداً المرأة من هذه النعمة الإلهية، بل إنه شجعها، إلا أن الجو العام الناجم عن العوامل التي سبقت الإشارة إليها كان بشكل يملي على المرأة أن تبقى بعيدة عن هذا المجال.
وللأسف فإن هذا الجو كان قد جعل نصف سكان هرات وخراسان يواجهون الركود القسري، وكانت المرأة محكومة بهذه الحالة، بحيث إن جوهرشاد بيغم نفسها التي كانت سيدة متحضرة وراعية للثقافة لم يكن بمقدورها في بعض الأحيان أن تفعل شيئاً إزاء مثل هذا التيار، بل إن جوهرشاد نفسها كانت خاضعة لمثل هذا الانطباع. وفكر النساء كان قد تأطر بتلك النظرة، وهي أن واجب النساء يقتصر على إدارة شؤون المنزل ولا ينبغي إيكال عمل آخر لهن في المجتمع. ومع ذلك فقد استطاعت جوهرشاد بيغم أن تؤدي دورا قيما في تحسين أوضاع المرأة، وأن تصبح نموذجا ومثالا يحتذى به، لا في عهد التيموريين فحسب، وإنما في التاريخ برمته.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق، لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الرابع من ذي الحجة عام 418 للهجرة توفي الخطيب والفقيه أبو إسحاق الإسفرايني، وكان أبو إسحاق الملقب بركن الدين الشافعي من كبار أساتذة الفقه والأصول، وقضى حياته في تدريس العلوم الدينية في مدارس نيشابور، وله مجموعة من المؤلفات منها الجامع في أصول الدين ونور العين في مشهد الحسين عليه السلام. وتوفي الخطيب أبو إسحاق الإسفرايني في 80 من العمر. في 31 من مايو أيار عام 2010 ميلادي، هاجمت القوات الصهيونية سفن المساعدات الإنسانية المعروفة بقافلة الحرية للمساعدات الإنسانية، والتي كانت متوجهة إلى غزة المحاصرة. وكانت القافلة تتضمن 6 سفن تحمل المواد الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى 663 شخصا من الناشطين الحقوقيين من 37 دولة. وعلى أثر إطلاق الصهاينة النار على السفن، قتل 9 أشخاص وأصيب قرابة 50 آخرين منهم. وأثار الهجوم غضب العالم، الذي أرسل فيما بعد قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة متحديا الصهاينة وحماتهم الأمريكان. وأخيرا، وفي 31 من مايو أيار عام 1847 للميلاد، تم التوقيع على معاهدة أرض روم الثانية بين إيران والدولة العثمانية، وقسمت هذه المعاهدة المنطقة المتنازع عليها بين إيران وتركيا، ونصت على تشكيل لجنة حدود لترسيم كامل الحدود بين الدولتين. إلا أن عمل لجنة الحدود صادفه العديد من الانتكاسات السياسية، لتنتهي الأمور في النهاية إلى التوصل لنتيجة وانتهاء عمل اللجنة المشتركة في عام 1914 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
درر البلاغة. الملتقى الفذ الذي التقى فيه جمال الحضارة وجزالة البداوة، والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها منزلاً تطمئن فيه وتأوي إليه بعد أن زلت بها المنازل في كل لغة. إنه نهج بلاغة أمير المؤمنين علي عليه السلام. قسم القرآن والمعارف الإسلامية يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الذي يتناول شرحاً بسيطاً لنهج البلاغة، هذا الكتاب العظيم الذي نستنير من خلاله بالكلام العذب والبليغ لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يأتيكم هذا البرنامج أيام السبت والاثنين والأربعاء في الساعة 3:40 صباحا، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 9:45 صباحا. درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، ونتمنى لكم دوام الفرح والسرور. كونوا برفقتنا. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أثنى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر طه بن مهنا الشافعي الجبريني الحلبي الشهير بابن مهنا. ولد بحلب عام 1105 للهجرة، وتوفي في 24 من ربيع الأول عام 1178 للهجرة. من شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنسى وفيكم من تسامى في سماء السماء فخرا ومجدا، خاتم الرسل سيد الكون طه من غدا في شمائل الحسن فردا، ذو جبين سمى الهلال ووجه أخجل البدر بالبهاء إذ تبدى، ذو جبين سمى الهلال ووجه أخجل البدر بالبهاء إذ تبدى، ومغيث لمن أتى مستجيرا من ذنوب فاضت على البحر مدا، ورؤوف بنا وأيضا رحيم كم حباني فضلا وللخير أسدا، وصلاة الإله في كل آن مع سلام إلى ضريحك يهدى. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العتاهية في الكلام: وللناس خوض في الكلام وألسن، وأقربها من كل خير صدوقها. قال الحكيم بزرج مهر في خير الأيام: خير أيام المرء ما أغاث فيه المضطر واحتسب فيه الأجر وارتهن فيه الشكر واسترق فيه الحر. في الأمثال: مثل عربي: الصمت أوسع من الكلام لأنه يحتويه. ومسك الختام مثل لبناني: الفضيلة والسعادة أم وابنتها.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته، نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وصيتنا لهذه الحلقة هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل هذه الأمة كمثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، وبين ذلك نهج أعوج لست منه وليس مني. يضرب لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوصية مثلا لأمته، ونحن لازلنا معكم في أمثال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أمثال بليغة وفيها معطيات كثيرة. في هذا المثل الكريم والمعبر يبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال أمته، ويشبه الأمة بالغيث يعني بالمطر، ويقول إن المطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، الغيث ربما يجعل الله عز وجل الخير في آخر زخات المطر، وربما يجعله في أول زخات المطر، ربما في وسط زخات المطر. المهم المطر مو دائما نافع، المطر مرة يكون نافعا ومرة لا يكون نافعا ومرة يكون مضرا، أليس كذلك؟ فالمطر لا يدرى خيره أين، هل خيره في أوله في أول مطرة أو في آخره. الأمة الإسلامية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذلك، لا يدرى أيها خير، هل القرن الأول أم القرن الآخر، لأنه كثير من الناس يقولون أن خير القرون هو قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمة هي التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك. يعني أمة النبي، الأمة اللي أسسها النبي، الناس اللي كانوا حول النبي كانت عندهم صفات مثالية كثيرة، كانوا رائعين في أكثر من مجال، هذا لا شك فيه. لكن هل معنى ذلك أيها الإخوة أنه خلاص يعني انقطع الخير بعد تلك الفترة، الأمة الإسلامية ما فيها خير بعد؟ أو لا، من الممكن أن الأمة الإسلامية تجدد حالها في آخر الأمر وفي آخر الزمان، بحيث تصبح ليس مثل الأمة الإسلامية في أول عهدها بل أفضل من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا، ربما آخر أمتي تكون بمستوى أفضل بكثير حتى من بداية هذه الأمة في أول سطوع نجم هذه الأمة. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بداية هذه الأمة خير وفي نهاية خير. نعم بالنص بين البداية وبين النهاية يقول نهج أعوج لست منه وليس مني. الآن نهج المسلمين، الكثير من المسلمين طبعا أكو ناس محافظين على استقامته، لكن ما بين ذاك العهد الأول عهد النبي صلى الله عليه وآله والعهد الآخر اللي راح يجينا إن شاء الله عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما بين هذين العهدين النبي يقول نهج أعوج لست منه وليس مني. يعني الكثير من نهج الناس في هذه الفترة الوسطية خارج عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن بالنتيجة بالآخرة على المؤمنين أن يأملوا عودة الإسلام مرة ثانية بصورة أقوى، والأمة الإسلامية سوف تصل إلى مرحلة حتى أفضل من المرحلة التي وصلت لها في بداية أمرها. أرانا الله وإياكم ما يسرنا في أمة نبينا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أجمل الحديث من وصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: يا أبا ذر، إن ربك عز وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤذن ثم يقيم ثم يصلي، فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلي ولا يراه غيري. ورجل قام من الليل فصلى وحده فسجد ونام وهو ساجد، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده ساجد. ورجل في زحف فر أصحابه وثبت هو ويقاتل حتى يقتل. جاء في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر قال: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة وتعجيل نقمة من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد. عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دين أو مروة أو حسب، فأما ذو الدين فيصون دينه، وأما ذو المروة فإنه يستحي لمروته، وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك، فهو يصون وجهك أن يردك بغير قضاء حاجتك. Thank you. عن جابر الجعفي قال: قال لي محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا جابر، إني لمحزون وإني لمشتغل القلب. قلت: وما حزنك وما شغل قلبك؟ قال عليه السلام: يا جابر، إنه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغله عما سواه. يا جابر، إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا للبقاء فيها، ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم، ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة، ولم يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة، ففازوا بثواب الأبرار. وإن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة، وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالين بحق الله عز وجل، قوامين بأمر الله، وقطعوا محبتهم لمحبة ربهم، ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلوبهم، وتوحشوا من الدنيا بطاعة مليكهم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله